ولي، ولا نقصد أن الولي حقت عنه الصلاة، لا، نستهزئ بهذا الولي الجاهل الجهول، لأن من أفضل أولياء الله هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسقط عنه الصلاة. أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما سقطت عنه الصلاة ومبشر بالجنة. عمر، عثمان، علي، وعلى ذلك فقس، ما سقطت عنهم الصلاة. فمن أنت ما شاء الله حتى تسقط عنك الصلاة؟ أنت أفضل منهم، أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل مركب.
ما تميز ترك الشرك لبن لبناء تنازل عن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان المال مال الأم أو الأب، الأب يفضل فيها أن هي تعتبر الاثنين الوالدين، هل يصير ولا لا؟
ما فهمت الصورة.
الأموال أموال أبن الأم الأم.
ما هي الصورة؟ توفي أو هلك هالك؟
تنازل الأبناء كلها الأموال هذه بالصدقة الجارية.
جميل.
وكلوها لابن من الأبناء، صرف فيها بطريقة بطرق معينة.
كصدقة.
أنواع الصدقات على حسب ما يشوفه ومناسب. جزء من الصدقة توزع المساكين. هو نوى أن هذه التركة تكون للوالدين، للوالدين. أنا هي أموال تركة الوالدين أو تركة الأبناء. ما هي الصحة فيها؟
تقصد أن الأم ماتت وتركت أموال والأب مات قبلها، فالآن قسمت التركة، اتفق الأبناء على أن يحولوا هذه الأموال إلى صدقات جارية ونووا بها للأب وللأم. يتصل أصلا نووا ولا ما نووا كما سبق الكلام. عرفت؟ إيه، لكن لما ينتقل بعد موتها إليك يصبح مالك أنت، ما يصبح مال الأم. الأم انتهت بموتها، انتهى كل شيء، حتى زوجها انتهى. يجوز كذلك الزوج إذا مات الزوجة انتهت، يجوز لها بعد العدة أن تتزوج. إذن قد فارقت بموتها أو بموته ما وجد على الأرض وليس له لغيره من الورثة. عرف؟ فهذه الأموال لهم سواء نووا صدقة للأم أو للأب يصل. عرف؟ والله أعلم. هذه هي المولودة شغلتك وأشغلتك. تحصين الأولاد ما ورد إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وردت أمور نستطيع أن نقول أنه يفعل به كذا ويقرأ عليه كذا، هذه كلها ما وردت. حصن البيت تحصن الأطفال، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن والحسين يرقيهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك من كل شيء ذيك، من شر نفس وعين حاسد. هذه وردت في الدعاء آخر. إذن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الأول الذي قد بينته له: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فيجوز أن تدعو بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجوز أن تدعو بما شئت من الأدعية كدعاء عام: نسأل الله أن يحفظ هذا الابن، أسأل الله أن يحفظ هذه البنت الصغيرة التي تحتاج إلى حلق، نسأل الله أن يحفظ. فهذه الأدعية جائزة. عرفت؟ أما الدعاء الثابت من جهة الحسد فهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للمرء أن يدعو به. أما ما يفعل كثيرا الناس من وضع المصحف تحت رأسه أو من القراءة عليه المعوذات، فهذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، والخير كل الخير باتباع من سلف. لكن حصن البيت يتحصن من في البيت. وياك.
بالنسبة لأمنا عائشة الحديث لما نزلت مع وجد قالت من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها وترك مدنها، أنه كان يعود الحسن حسين فيها أريد يكون بكلمة الله التامة في مشي المعفرة والدعاء التامة أريد يكون بكلمة الله التامة وكل شيء تمام ما شكو إلا ما قالت لما نزلت مع وجد أخذ بهما وتركهم
لدنهم. إيه ما في إشكال إن ثبت ذلك. أنا الذي أعلم من كلام عن العلم أنهم يقولوا لم يثبت ذلك، لكن أين ثابت هذا؟
أنا ثبت
شيء. أين شوفوا إن شاء الله نرجع لي. إن ثبت فبها ونعمت عوذهم، لكن أنا أعطيك أو أفتيك بما أعلم، هذا علم وفوق كل ذي علم عليم.
هل يجوز للأب حق أن يقطع بين أبنائه؟
هذا ربما يكون في إضرار للورثة. لماذا يقسم وهو حي؟
نعم.
لماذا؟ أي مشاكل؟ ما شاء الله درس الفرائض. ما ينبغي أن التقسيم إنما يكون بعد الموت، عرف؟ أما يقسم وهو حي ما تعتبر موارد ثانية، لأن الميراث مأخود من الإرث، والإرث لا يكون إرث إلا بعد الموت. لكن الهبة بارك الله فيك، هل يجوز أن يهب الولد أكثر من البنت؟ إذن وما زال على قيد الحياة فلا يجوز له، عرف؟ وهل هو علم أنه سيموت قبلهم أو هم سيموتوا قبلهم؟ ما يدري، عرف؟ فما يستعجل الإنسان. هذه سبحان الله كل ما كان الشيء خلاف للسنة يودي بالمشاكل. نحن نعرف ناس قسموا تركتهم قبل الموت، أنا أعلم بهذا، ويقول يا ليتني ما فعلت، أخذوا الأموال وتركوا الأب، هو الذي أودى بنفسه على، فهو الذي جنى على نفسه. الإنسان لما يمشي على شرع الله والله يجد الخير، وما يخالف شرع الله إلا ويجد المشاكل تنصب عليه صبا. نعم. لا لا، هو نفسه، نحن قلنا من البداية ثبتت المعوذات كما قال فتقرأ عليه، إن ما ثبت فالدعاء الذي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدعو الله أن يحفظه. فأما أن تقول أنا أعطيه هذه الأذكار، لا، هي أذكار لك أنت تحصن نفسك، وهو عنده من يحصنه، الله سبحانه وتعالى يحفظ الطفل أكثر من الكبير. لو تلاحظ تجد الطفل يجري وأمامه يعني خشب سيصدم به، سبحان الله ما ترى إلا قد جاوز هذا، وكأنه وهو لا يرى، تقول كيف خرج معه، وهذا ملاحظ. تجد كثير من الأطفال سبحان الله يخرج من أمور لو وقع فيها الكبير لما نجا إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى. ايه اعطيناك الحديث، يكفيك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أولى بالأخذ، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جامع مانع بخلاف دعاء غيره. اكتفيتم؟ وياك إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى إلى زيارة النساء، تكلمنا انتهينا منها كي إذا ما بحثنا في النساء، زيارة النساء. وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى زيارة القبور، زيارة القبور. قال: وتشرع زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة. يعني سبب زيارة القبور هو الاتعاظ، وهو تذكر الآخرة، لأن الإنسان إذا زار هذه القبور ورأى الموتى ورأى من كان معه قد دفن في هذا المكان، إن كان له قلب لا شك أنه سيتعظ، ولا شك أنه سيرتدع، ولا شك أنه سيتأثر بموت أصحابه وبموت من كان معه في هذه الدنيا وقد رحل إلى الآخرة. قال شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب، شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، أي ما في إشكال، كدعاء المقبور، فإنه لا يجوز أن يدعو قبر ولا يستغيث كذلك بالقبر، وهذا سيأتي إن شاء الله في قول المصنف ما يحرم عند القبور. والاستغاثة به من دون الله تعالى ونحو ذلك. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب، ولا تقولوا ما يسخط الرب. قال المصنف: والنساء كالرجال باستحباب زيارة القبور. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة في زيارة النساء للقبور، فانقسموا إلى فريقين. طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى تحريم زيارة النساء للقبور مطلقة، واستدلوا بأدلة، ولكن سنبين الراجح. وقسم آخر ذهبوا إلى جواز ذلك وهو الراجح. الراجح مع من قال إن النساء كالرجال في الزيارة، إن النساء في زيارة القبور كالرجال، لأن الأصل في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيتكم، هذا اللفظ يشمل الرجال ويشمل النساء، ثم قال بعد ذلك فزوروها، وهذا الخطاب كذلك يشمل الرجال ويشمل النساء، فمن قال بإخراجهن من هذا اللفظ فعليه الدليل، لأن الأصل كما قال العلماء المحققون في إطلاق اللفظ إذا جاء للرجل فالمرأة تدخل في هذا الخطاب إلا أن يدل دليل بإخراج المرأة عن الرجل. الأصل في كل ما ورد من الشرع أن المرأة كالرجل، المرأة داخلة في الخطاب كالرجل في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في جميع أوامر الشرع وفي جميع نواهي الشرع، إلا ما دل الدليل على إخراج النساء من الخطاب. فهذا الذي يخرج المرأة عن الأصل، وإلا تبقى المرأة على أصل الخطاب، أي أنها داخلة في الخطاب. لماذا علل المصنف رحمه الله تعالى بجوازه لزيارة النساء للقبور؟ قال: لمشاركتهن لهم في ماذا؟ في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور. أليست المرأة كالرجل في الاتعاظ؟ بلى، هي كالرجل. إذن هذه العلة التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، أي أن هذه القبور تذكر بالآخرة. إذن كذلك المرأة تحتاج إلى هذا التذكير. والنساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم، النساء شقائق الرجال. قال: ولما مر ولما مر فيما يقال، ولما مر فيما يقال عند الزيارة أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور. تعلموا الحديث الذي مر معنا، حديث عائشة في نوبتها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة إلى البقيع وخرجت خلفه وكانت تظن أنه قد ذهب إلى نسائه، ثم لما رأته عند البقيع رجعت، فرجع صلى الله عليه وسلم فأسرع حتى دخلت، إلى آخر الحديث وقد بينته لكم مرارا وتكرارا. فماذا قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا زرت القبور؟ ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: زرت القبور؟ كيف تزور القبور وانت امرأة؟ لا يجوز لك أن تزور القبور. بل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال لها: قولي السلام عليكم، إلى آخر الحديث. إذن هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم في جواز زيارة المرأة للقبر، وإلا لأنكر صلى الله عليه وسلم هذا القول، وهو أنها قالت: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها ولم ينكر عليها هذا القول، فدل على جواز زيارة المرأة للقبر، لأنه كما هو معلوم من علم الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة لأنها قالت إذا زرت، إذن هي ستزور، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لها، فدل هذا على إقراره صلى الله عليه وسلم لها. وهذا دليل واضح بين في جواز زيارة النساء للقبور. ثم قال: فعلمها ماذا تقول ولم ينهها. علمها صلى الله عليه وسلم ماذا تقول ولم ينهى عن هذه الزيارة ولم يبين لها أن ليس للنساء زيارة، ما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقرها. وإقراره صلى الله عليه وسلم حجة كما هو معلوم في أصول الفقه. إذن هذا الإقرار منه صلى الله عليه وسلم لعائشة على جواز الزيارة لدليل واضح بين في جواز زيارة المرأة للقبر. قلت: كذلك مما يدل أو يدلك على زيارة النساء للقبور أيضا من الأدلة التي استدل بها العلماء على جواز زيارة النساء للقبور ما جاء عن عبد الله ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر. وهذا متى؟ هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها من؟ عبد الله: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ يقول لها: من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني من قبر أخيها. فانظروا ماذا قال لها: فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ ماذا قالت الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت نعم، ثم أمرنا بزيارتها. نعم ثم أمرنا بزيارتها، دل هذا على أن النساء يدخلن في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، ألا فزوروها. وعائشة من هي في الفقه ومن هي في العلم، لا يحتاج المرء أن يعرف هذه المرأة، فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الملقبة بالفقيهة رضي الله عنها وأرضاها. بل إن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة رجعوا لها رضي الله عنها وأرضاها وسألوها ووجدوا عندها الجواب، وجدوا عندها ما يروي غليلهم. إذن هذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى الجواز، وإلا ما زارت وهي امرأة قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الأمر في قوله فزوروها شامل للنساء والرجال دون تفريق، ومن فرق فعليه الدليل. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. ومعلوم كما يقول العلماء إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي، وإلا كيف يرخص وليس هناك نهي؟ الرخصة لا تأتي إلا بعد النهي، فدل هذا على أنه رخص أي للنساء والرجال. وهذا الحديث أو الأثر أخرجه الحاكم والبيهقي وقال الذهبي صحيح، وقال الذهبي صحيح. كذلك مما يؤيد ذلك، كذلك مما يؤيد ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مما يؤيد ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر، المرأة التي رآها عند القبر، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي من شدة فقد هذا القريب، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر، فقال لها اتق الله، فقال لها اتق الله واصبري، اتق الله واصبري إلى آخر الحديث. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. قال الحافظ في الفتح: وموضع الدلالة منه، يعني موضع الدلالة من هذا الحديث، أنه لم ينكر صلى الله عليه وسلم، أنه لم ينكر صلى الله عليه وسلم على المرأة قعودها عند القبر، لم ينكر صلى الله عليه وسلم على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه أقرها صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها ما الذي أتى بك هنا، أما تعلم أنه لا يجوز زيارة القبور للنساء، لم يقل لها ذلك، بل أقرها على هذه الزيارة ولكن أنكر عليها البكاء وقال لها اتق الله واصبري، فدل هذا على جواز زيارة النساء للقبور. انتهى كلام الحافظ، لكن لا يجوز الاكثار من زيارة القبور، لكن لا يجوز الاكثار من زيارة القبور والتردد عليها لمن؟ للنساء، لا يجوز ذلك للنساء، يعني الاكثار من الزيارة، لأن ذلك قد يفضي بهن، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة، ومعلوم من النساء الضعف، قلنا قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة، من مثل الصياح، من مثل الصياح والتبرج وغير ذلك، وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات، واضح؟ وهذه صيغة مبالغة، يعني الإكثار من الزيارة، الإكثار من الزيارة، وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتجتمع الأدلة. راجع، قال هذا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز في 29 و200 إلى 35 و200. إذن الصواب في المسألة يجوز للنساء أن يزرن القبور، لكن بشرط عدم الإكثار، وكذلك بشرط أن لا تقع مخالفة شرعية أو مخالفة للشريعة منهن، وإلا إذا وقعت هذه المخالفة فإنه لا تجوز، أو فإنها لا تجوز زيارة. كذلك الرجل إذا كانت تقع منه مخالفات شرعية فإنه لا يجوز له، أو لا تجوز له الزيارة، عرفتم؟ لماذا؟ لأنها ذريعة إلى محرم، وكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم عند القبور. هناك أمور محرمة يفعلها بعض الجهال عند القبور، وهذا من جهلهم وعدم علمهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التفقه على الكتاب والسنة. فماذا قال؟ أولا الذبح لوجه الله، لا يجوز لك أن تذبح عند القبر، مش تذبح لصاحب القبر بل تذبح لنفسك وتسمي، لا يجوز لك أن تذبح هذه الذبيحة عند القبر، عرفتم؟ البحث ليس الذبح لصاحب القبر، لأن الذبح لصاحب القبر شرك كما هو معلوم، واضح؟ لأن الذبح لصاحب القبر والقصد وقصد هذه الذبيحة لصاحب القبر هذا شرك كما قال العلماء، ولا يجوز أكله. لكن البحث في مسألة فيما لو أراد أن يذبح ويسمي الله ويذبح لنفسه لا يقصد بذلك شيء، فلا يجوز له أن يذبح عند القبر، محرم عليه أن يذبح عند القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق ابن همام كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، يعني كانوا يذبحون بقرة أو شاة عند القبر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك بشاعة كما سبق أن يذبح لصاحب القبر أو يذبح للجن، وما يفعل من كثير من جهلة الناس، فإنهم يتبركوا بهذا القبر ثم يذبحوا له ظنا منهم لجهلهم أنه يضر وينفع، ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الميت هو يحتاج إلى من يعطيه حسنة، فكيف يضر وينفع؟ بل من جهل الناس ومن غبائهم ومن شدة وقوعهم في الشرك والتبرك بهذه القبور، تروى بعض القصص المضحكة المخزية المبكية. بعضهم يقول: مررنا في الطريق وقد وجدنا حمار عزكم الله قد مات، فقمنا بدفنه. لماذا؟ حتى لا يتأذى المار منه. قال: ونحن في الرجوع فإذا بالناس قد أحاطت بهذا القبر ويتبرك به ويتمسح به. يتمسح بمن؟ بحمار. انظروا إلى هذا الجهل المركب. فنظروا إليهم قالوا: ماذا تفعلوا؟ قالوا: هذا رجل صالح عابد زاهد قد مات هنا فلهذا دفن. ما شاء الله. قالوا له: هذا حمار نحن قد دفناه، فأين الصالح؟ هذا حمار. هذا يدل على جهلهم وقلة عقولهم، وإلا فالإسلام قد جاء وبين أن هذه شرك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لعن اليهود والنصارى. لماذا؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. فهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينهى عن ذلك، ثم تأتي تتبرك بهؤلاء ظانا أنهم يضر وينفعوا. والله ما زادوهم إلا خبالا، وما زادوهم إلا جهلا فوق جهلهم وضياعا فوق ضياعهم. لأن من تعلق قلبه بغير الله وكله الله سبحانه وتعالى بما تعلق به. فأنت إذا تركت ملك الملوك وعلام الغيوب وانتقلت إلى هذا العبد الفقير الذي يحتاج إلى هذه المغفرة ويحتاج إلى من ينفعه، تعلقت بضعيف. وهل يستوي التعلق بمن يستطيع على كل شيء أو هو قادر على كل شيء والتعلق برجل لا يضر ولا ينفع؟ هل يستويان مثلا؟ لا شك أنه لا يستويان مثلا. فالتعلق بالله سبحانه وتعالى هو المنجي. فوالله ما تعلق رجل بالله إلا يسر الله أموره، وما تعلق رجل بالله إلا وجد اليسر ووجد الطمأنينة وراحة البال، وما تعلق بغير الله إلا وجد الخزي والذل والشقاء في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنه قد علق قلبه بغير خالقه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي بل لا يجوز للمسلم أن يتعلق بمخلوق مثله. هذا المخلوق مثلك، يحتاج إليك كما أنك تحتاج إليه، فكيف تتعلق برجل هو محتاج إلى غيره؟ فهذا يدل على سفاهة عقول هؤلاء. وما وجدنا أن من تبرك بالقبر حصل له مراده، ما وجدنا هذا، بل وجدنا زادوهم خبالا فوق خبالهم وجنونا فوق جنونهم. فإن الجن والشياطين لهم دور في الشرك، فيأتي هذا الجني ويتمثل ويفعل الأفاعيل، ثم ذلك المسكين يقول سمعت فلان تكلم، وما هو إلا الجن. وهذا الشيطان الذي أراد أن يودي ويردي به إلى الشرك، فهذا من جهدهم ومن قلة علمهم أنهم يتابعوا عدو الله سبحانه وتعالى إبليس، لأن إبليس ما أضل الناس إلا بالشرك، بل أول إضلال هو الشرك، وهي المعصية والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أنت بعد ذلك تتبع وتتتبع خطوات الشيطان، فهذا كما سبق دليل على قلة العلم والبعد عن التوحيد الذي مدار الإسلام عليه. لهذا لا بد من تعلم العقيدة الصحيحة السلفية على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، لا على التخبط ولا على فهم الكتاب والسنة بفهم غير سلف الأمة، فيفهم الأسماء والصفات على غير ظاهرها. لا يجوز لك أن تفهم الكتاب والسنة على غير منهج سلف الأمة، فإنهم يفهموا الكتاب والسنة فافهم كما فهموا بمنهجهم، لا تتخبط. لهذا ما وجدت الفرق هذه الضالة إلا ببعدها عن الكتاب والسنة، وقبل ذلك ببعدها عن منهج سلف الأمة. لما تركوا منهج الصحابة ومنهج العلماء تخبطوا وضاعوا وأضاعوا وضلوا وأضلوا، لأنهم تركوا الصراط المستقيم الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فليست هناك نجاة إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في غير ما حديث أن النجاة في اتباع سلف الأمة، ألا وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ هي الجماعة. من هي؟ هي التي مثل ما أنا عليه اليوم ما سكت، وأصحابي كان يستطيع يقول مثل ما أنا عليه اليوم وانتهى، لكن لا، وأصحابي لأنهم أدرى وأعلم وأقرب للكتاب والسنة منكم. كذلك في حديث العرباض بن سارية لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فماذا قال؟ قال عليكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي، عليكم أن تطيعوا وتسمعوا لكن في غير معصية، عليكم بالسمع والطاعة. ولهذا الذين يدندنون ويتكلمون في مسألة الحاكمية من قريش ومن غيرها، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ولي عليكم عبد حبشي، ماذا علينا يا رسول الله؟ عليكم بالسمع والطاعة. لماذا؟ لأن في الخروج وفي الخلاف شر أعظم ومفسد عظمى. لهذا هذا من قلة علمهم بمنهج السلف الأمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنه، هذا هو الشاهد، من يعش منكم بعدي، فماذا سيرى يا رسول الله؟ سيرى اختلافا كثيرا، من نجا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما قال عليكم بسنتي وسكت، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا بد من تعلم العقيدة السلفية الصافية النقية التي لم يدخلها الشوائب من العقائد الفاسدة كالمعتزلة والخوارج والجهمية والمعطلة وغير ذلك، بل نرجع إلى ما قاله السلف في فهم الكتاب والسنة في العقيدة وفي غيرها. ثم قال ثانيا إلى سادسا، يعني هذه أمور خمسة كذلك، ما هي؟ قال ما تضمنه هذا الحديث. ما تضمنه هذا الحديث، ماذا تضمن؟ عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يجصص القبر، وبينا لكم ما معنى التجصيص، وأن يقعد عليه، كذلك لا يجوز أن يقعد على القبر. لماذا؟ لاحترام ولحرمة هذا الميت، كما أنه لا يجوز لك أن تجلس عليه في حياته وهو حي لحرمته، كذلك لا يجوز لك أن تجلس عليه وهو ميت في قبره، لأنه في حياته يستطيع أن يدافع عن نفسه ويقول لك قم، لكن هنا في قبره لا يستطيع. لهذا بعد الموت تجد أعزكم الله الكلاب وغير هذه الحيوانات تأتي على القبور، من يقول لها انصرفي؟ في الدنيا يستطيع الرجل أن يقول لها هيا انصرفي، لكن في القبر ما تستطيع أن تقول شيء، انتهى العمل، فهي تفعل ما تشاء. وأن يبنى عليه، وهذا أيضا وقع فيه جهال من الناس، يبنوا على القبر ويجعلوه كأنه منزل يرجع إليه، يجصص ويبنى عليه ويرتب هذا القبر ترتيبا عجيبا، وهذا منهي عنه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص قوله صلى الله عليه وسلم. وأن يبنى عليه أو يزاد عليه، أو يزاد عليه من غيره، فتأتي بالتراب مثلا من غير هذا التراب الموجود وتضيف حتى ترفع هذا القبر، تأتي بأحجار وترفع هذا القبر، لا يجوز، هذا محرم، ومن فعله فهو آثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة. أو يكتب عليه، كذلك مما يفعل كثير من الناس يكتب على القبور أمور كثيرة، وهذا أيضا مما لا يجوز، لا يجوز أن يكتب على القبر قبر فلان ابن فلان الشهيد المرحوم كلها التعريف يعرف به، هذا لا يجوز، هذا منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن قد بينا لكم أنه يجوز أن يضع شخص ليعرف هذا القبر، هذا قد مضى، لكن البحث الكتابة على القبر فإنها لا تجوز، هو فلان ابن فلان ربما حتى يكذب عليه، الصالح العابد الزاهد ثم يأتي الناس يتبرك به، لا يجوز أن يكتب على القبر. ثم قال سابعا الصلاة إليها، انتبه، الصلاة إليها وليس الصلاة عليها، الصلاة إليها يعني يجعل القبر أمامه ويصلي الصلاة المعروفة، لا يجوز. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، أي لا يجوز له أن يجعل القبر أمامه في قبلته ويصلي إليه، هذا إذا لم يقصد تعظيم القبر، أما إذا قصد تعظيم القبر قال العلماء إنه كفر وشرك، هذا قول العلماء ليس بقولنا،
هذا قول العلماء أن من صلى إلى القبر ويقصد تعظيم صاحب القبر فإن هذا شرك وكفر، لأن هذه الصلاة لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشرك فيها غيره. واضح؟ لا يجوز أن يشرك فيها غيره، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من الشرك المحرم. لما تصلي إلى هذا القبر وتعظم هذا القبر، أين تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ فأنت ساويت بين الله وبين هذا الذي هو في القبر. فمجرد الصلاة إلى القبر لا تجوز وإن لم يقصد التعظيم. لا يجوز أن يجعل القبر أمامه ويصلي إليه، أما إذا قصد التعظيم فقد دخل في الكفر والشرك. الصلاة، قال ثامنا، الصلاة عندها ولو بدون استقبال. لا يجوز أن يصلي في القبور، لا يجوز، ولو لم يستقبل القبر. يعني لو دخل المقبرة وجعل القبور خلفه أو عن يمينه أو عن شماله فيحرم عليه أن يصلي في القبر، أن يصلي في المقبرة، يحرم عليه أن يصلي في المقبرة. ما الدليل؟ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إلا المقبرة لا يجوز، سواء جعلت القبر أمامك وهذا أشد، جعلت القبر عن يمينك، جعلت القبر عن شمالك، جعلت القبر وراءك، لا يجوز. لهذا لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر، لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر، لأن بمجرد وجود هذا القبر في المسجد أصبح هذا المسجد مقبرة، أصبح هذا المسجد مقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في المقبرة. لماذا؟ قال العلماء: لأنه ذريعة إلى الشرك. الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، واضح؟ فلهذا نهى الشارع عن الصلاة في المقبرة، لأنه ذريعة، وكل ذريعة إلى محرم فهي محرمة، كل ذريعة إلى محرم فهي محرمة، وهذه ذريعة إلى الشرك وهو أشد التحريم. الشرك من أكبر الكبائر، فهذه الذريعة لابد أن تقطع، لهذا قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى أمته أن تصلي في المقبرة. ثم قال المصنف تاسعا: بناء المساجد عليها. بناء المساجد، لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور. ولو بني مسجد على مقبرة